الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في التفريع على الفصل الخامس في عدة الوفاة، دخلنا في هذا التفريع وانتهى الكلام إلى مسألة المفقود، أن الزوجة إذا فقد زوجها ماذا تعمل؟ مفقود زوج ما موجود في بلدها ولم يعرف عنه خبر، في هكذا حالة ما هو تكليف الزوجة؟ المصنف يقول: المفقود إذا عرف خبره، أو يعني إذا عرف خبره، إذا علم أن هذا المفقود في فلان مكان ولا يتمكن من الرجوع إلى مدة مثلا، أو هناك للمفقود ولي ينفق على الزوجة، في هكذا حالة الزوجة ليس لها خيار في الطلاق، لا تتمكن أن تطلب الطلاق من الحاكم الشرعي، حتى إذا كانت المدة التي ينتظر رجوع الزوج فيها مدة شنو؟ طويلة، هي لا تتمكن أن تطلب الطلاق من الحاكم الشرعي. قال: والمفقود إن عرف خبره أو أنفق على زوجته وليه فلا خيار لها، ولو جهل خبره ولم يكن من ينفق عليها. إذا كان خبره مجهول أصلا، هذا الشخص بعد غيبته لم يأتي ولم يعرف أنه في أي مكان، واضح، ولم يكن لهذا الزوج الغائب المفقود ولي ينفق على الزوجة، في هكذا حالة إذا صبرت الزوجة، يعني إذا صبرت إلى أن يأتي أو إلى أن يأتي خبره، فلا بحث، يقول: ولو جهل خبره ولم يكن من ينفق عليها، فإن صبرت فلا بحث، وإن رفعت أمرها إلى الحاكم. هذه المرأة إذا رفعت أمرها إلى الحاكم الشرعي، ذهبت للحاكم مثلا، طلبت الطلاق أو طلبت أن يعين تكليفها وضعها، ماذا تفعل؟ يقول: الحاكم يتمكن من أن يضرب لها 4 سنين، يأجلها 4 سنين، وفي هذه 4 سنين يتولى الحاكم أو من ينصبه الحاكم في هذا الأمر، يتولى الفحص والتفتيش عن هذا الزوج، أين مكانه، أين يقيم، حي ميت. فإن عرف، يقول، أجلها 4 سنين وفحص عنه، فإن عرف خبره، يعني في ضمن هاي 4 سنين إذا عرف خبره صبرت، يعني المرأة يلزمها أن تصبر إلى أن يأتي، وعلى الإمام أن ينفق عليها من بيت المال في هذه 4 سنين إذا عرف خبره، ولزم المرأة أن تصبر إلى حين يأتي من ينفق على هذه المرأة. يقول: الحاكم الشرعي من بيت المال ينفق على هذه المرأة. لماذا؟ لأن بيت المال معد لمصالح، من هذه المصالح النفقة على المرأة التي غاب فقد زوجها. وإن لم يعرف خبره، يعني في هذه 4 سنين الحاكم لم يتمكن من تحصيل خبر عن هذا المفقود، قال: وإن لم يعرف خبره أمرها، هذا الحكم مهم، أمرها بالاعتداد عدة الوفاة. الحاكم الشرعي يأمر هذه الزوجة أن تعتد من زوجها الغائب عدة الوفاة، يعني 4 أشهر و10 أيام. فإذا قضت هذه 4 أشهر و10 أيام ولم يعد الزوج، في هكذا حالة المرأة تبين من زوجها وتحل للأزواج، لمن يريد زواجها. وهذا مما دلت عليه النصوص واتفق عليه الفقهاء في فتاويهم، بل أجمعوا على ذلك. ولو جاء زوجها وقد خرجت من العدة، ونكحت زوجا، خرجت هاي من العدة، أمرها بأن تعتد، اعتدت، خرجت من العدة، تزوجت من شخص آخر، ظهر أن الزوج حي، ثم جاء الزوج. يقول لا سبيل له عليها، وهذا من الأحكام المهمة. هذا زوجها، لكن هي ما دام اعتدت منه عدة الوفاة بأمر من الحاكم الشرعي وانتهت العدة ثم تزوجت من شخص آخر، هذا ليس له سبيل عليها حتى إذا ظهر حيا وجاء. فلا سبيل له، يعني للزوج الأول عليها. أيضا هذا تدل عليه النصوص وهو محل للإجماع. وإن جاء، يعني الزوج الأول، وهي في العدة، مو الزوج الأول، هو الزوجة، لأنه في هذه الفرصة الثانية ما تزوجت لأنها في العدة، مو هي لابد أن تعدد، الحاكم الشرعي يأمرها بالاعتدال عدة الوفاة، في هذه العدة جاء الزوج، مو أنه انتهت العدة. وإن جاء، يعني الزوج، وهي في العدة فهو أملك بها، وهو أملك بها. يدل على ذلك النصوص، الروايات التي تقول أن هذه العدة كالعدة الرجعية، يلزمها أحكام العدة الرجعية. ومن أحكام العدة الرجعية أن الزوج إذا رجع للزوجة في العدة الرجعية فهي له، كذلك هنا إذا رجع لها في عدة الوفاة هذه فهو أحق بها. وإن خرجت من العدة ولم تتزوج، شوفوا المصنف يشعب المسائل ويذكر الحكم في كل فرع من هذه الفروع، واضح. الحالة الأخيرة اللي يذكرها أنه إذا خرجت من العدة لكن ما تزوجت، شوفوا، مرة تخرج من العدة فتتزوج ثم يجي الزوج، مرة تخرج من العدة، مرة هي في العدة يجي زوجها، ومرة لا تخرج من العدة لكن لا يتزوجها الثاني فيجي الأول، قبل أن يتزوجها الثاني يجي الأول. هذا يقول المصنف فيه روايتان أشهرهما أنه لا سبيل له عليها، واضح. رواية، هاي الرواية المشهورة هي موثقة سماعة، تدل على أنه لا سبيل له عليها ما دام هي خرجت من العدة. شوفوا، ما دام هي خرجت من العدة هي تبين من زوجها الأول حتى إذا لم تتزوج من الثاني، هي ما دام خرجت من العدة، عدة الوفاة التي أمرها الحاكم الشرعي بالاعتداد بها، فهي قد بانت من الأول، فلا يتمكن الأول من الرجوع عليها. طبعا في الشروح يذكرون أن الرواية الثانية ما معروفة، أي رواية، يعني ليس هناك رواية معروفة تدل على أنها ترجع للأول. الرواية المشهورة تدل، وموثقة سماعة، تدل على أنه لا سبيل للأول عليها ما دام خرجت من العدة، لكن رواية ثانية ليست، لم يعرف وجود رواية ثانية تدل على أنها ترجع لزوجها الأول. فروع الأول، لو نكحت بعد العدة ثم بان موت الزوج، واضح. إذا انتهت العدة، هاي العدة اللي حاكم أمرها أن تعتد به عدة الوفاة، ثم بان موت الزوج، بعد انتهاء العدة ظهر أن الزوج شنو؟ ميت. يقول كان العقد الثاني صحيحا ولا عدته، واضح. العقد الثاني عقد صحيح، واضح. لماذا؟ لأنها أتمت العدة ثم جاء خبر موت الزوج، فما دام هي أصلا الحكم بأنها يجوز لها أن تتزوج من شخص ثاني إنما هو بعد انتهاء العدة، وهذه أتمت العدة. بل عرفنا أنه إذا جاء خبر موته ثم بان حيا، يعني إذا جاء خبر موته فاعتدت عدة الوفاة هذه، ثم بان حي، ثم فعقد عليها الثاني، ثم بان أنه شنو الأول حي، في هيك حالة العقد الثاني صحيح، فكيف إذا بان موت الأول العقد الثاني يكون صحيحا من باب أو لا؟ لو نكحت بعد العدة ثم بان موت الزوج كان العقد الثاني صحيحا ولا عدته، يعني نفس العدة اللي التزمتها وانتهت ثم بان خبر موته بعد أن يظهر خبر موته لا تعتد عدة جديدة، بل نفس العدة اللي سبقت هي عدة الوفاة، سواء كان موته ظهر خبر موته بعد العدة، لكن موته شو وقت، سواء كان موته قبل العدة يعني قبل أن تعتد ذيك العدة، هي لا يلزم أن تعتد عدة جديدة، أو مع العدة يعني في حين العدة هو مات أو بعد العدة مات، ذيك العدة المرأة ما دام التزمتها عدة الوفاة التي أمرها الحاكم الشرعي بالاعتداد بها، ما دام هي التزمت ذيك العدة يجوز لها أن تتزوج من شخص آخر ولا تعتد عدة جديدة إذا ظهر موت زوجها الأول، لأن عقد الأول يعني الزوج الأول سقط اعتباره في نظر الشارع، الحاكم الشرعي بمجرد أن يأمرها بالاعتداد فتعتد وتنتهي من العدة، عقد الزوج الأول عقد النكاح من الزوج الأول يسقط اعتباره في نظر الشارع، بعد لا تعود زوجا لذاك الأول، فلا حكم لموته كما لا حكم لحياته، كما أنه إذا ظهر بعد ذلك بعد الاعتداد إذا ظهر أنه حي هو لا يتمكن من أن يرجع لها حتى إذا ظهر حياته، إذا ظهر موته كذلك العقد الثاني يكون صحيحا ولا حكم للعقد الأول. الثاني، لا نفقة على الغائب في زمان العدة، هذه المرأة مو أمرها الحاكم الشرعي بالاعتداد عدة الوفاة، الغائب لو فرضنا أنه أنفق عليها، الغائب هل يلزمه أن ينفق عليها في العدة أو لا؟ المصنف يقول لا، ليس عليه نفقة، لا نفقة على الغائب في زمان العدة ولو حضر قبل انقضائها، حتى إذا حضر قبل انقضاء العدة لا ليس عليه دفع النفقة، ليش؟ ما دام الحاكم الشرعي حكم بالعدة فتكون النفقة من بيت المال كما ذكرنا، نفقت هذه المرأة في العدة من بيت المال لا من الزوج حتى إذا حضر قبل انقضاء العدة نظرا إلى حكم الحاكم بالفرقة. بعدين يقول وفيه تردد، ومنشأ هذا التردد وجهين، الوجه الأول اللي ذكر ذاته وهو أن الحاكم ما دام هو الذي أمر بالفرقة بالاعتداد النفقة تكون من بيت المال، المنشأ الثاني ما ذكرنا من أنه هناك نصوص تدل على أن هذه العدة كالعدة الرجعية، فكما أن الزوج يلزمه دفع النفقة في العدة الرجعية هنا أيضا يلزمه دفع النفقة في عدة الوفاة التي أمرها الحاكم الشرعي نظرا. وفيه تردد الثالث، لو طلقها الزوج أو ظاهرها واتفق في زمان العدة، واضح في زمان العدة يعني العدة التي حكم بها الحاكم، الحاكم يقول لها اعتدي عدة الوفاة من زوجها الغائب، واضح هي همات شنو تعتد عدة الوفاة، في هذه العدة نفترض أن زوجها الغائب نفترضه أنه حي فيطلقها أو يظاهرها، يأتي إن شاء الله في كتاب الظهار يقول لها أنت علي كظهري أمي فتبين منه، في هذه حالة هل يصح هذا الطلاق أو هذا الظهار أو لا؟ المصنف يقول يصح، ليش؟ لأنها لم تخرج عن العدة، واضح، فإذا لم تخرج عن العدة طلاقها يكون صحيحا وكذا ظهارها وكذا إذا تحقق منه الإيلاء هم يكون صحيح، يأتي في محله، لماذا؟ لأن العصمة باقية، لأن العصمة باقية ما دام المرأة ما أكملت العدة فهي كأنها هي زوجة للأول. ما دام عدة الوفاة اللي الحاكم أمرها أن تعتد بها ما انتهت هاي العدة فهذه المرأة زوجة للأول، لم تنقطع العصمة بينها وبينه لأن العصمة باقية. هذا إذا طلقها أو ظاهرها في زمان العدة. ولو اتفق يعني الطلاق أو الظهار بعد العدة لم يقع يعني الطلاق أو الظهار لانقطاع العصمة، بمجرد أن تنهي هذه العدة عدة الوفاة بعد لا تعود هذه زوجة للأول، واضح تنقطع العصمة بينها وبينه، فلا يصح الطلاق والظهار لأن الطلاق إنما هو للزوجة، الظهار إنما هو للزوجة لا للمرأة الأجنبية، وهذه صارت أجنبية بعد إنهاء العدة. الرابع، فعل الرابع، إذا أتت بولد بعد مضي 6 أشهر من دخول الثاني، واضح أنهت العدة اللي الحاكم أمرها، عدة الوفاة اللي الحاكم أمر بها، ثم تزوجت من شخص آخر، بعد أن تزوجت من شخص آخر بعد ستة أشهر أولدت طفلا، يقول هذا الطفل لمن يكون؟ يكون للثاني. لماذا؟ لأن الولد للفراش، وهذه المرأة فراش للثاني لا أنها فراش للأول، ما دام أنهت العدة بعد لن تعد فراشا للأول، وإنما إذا تزوجت طبعا هي تكون فراشا للثاني. ولو ادعاه الأول، يعني ادعاه فاعل المفعول به في قوله ادعاه يعني الولد، من الفاعل؟ الأول، الزوج الأول يدعي أن الولد شنو له، وذكر أنه يا بشنون هذا يكون لك الولد، والحال أنها اعتدت مثلا 4 أشهر و10 أيام ثم تزوجت من ثاني 6 شهور من بعد الثاني ومضى 6 أشهر شلون؟ يقول ذكر أنه وطأها سراً، إجا سراً وطأها، هيك ادعى. يقول لم يلتفت إلى دعواه، يقول لم يلتفت إلى دعواه بل يكون الولد للثاني. وقال الشيخ يقرع بينهما، الشيخ الطوسي ذكر أنه لابد من أن يقرع قرعة، فإن ظهرت القرعة للأول فالولد نعطي للأول، وإن ظهرت القرعة للثاني نعطي الولد للثاني. المصنف يقول وهو بعيد، يعني الحكم بالقرعة بعيد، والسر أن القرعة لكل أمر مشكل، وهذا ليس مشكل لأن هذه المرأة ليست فراشا للأول، نعم كانت فراشا للأول الآن ليست فراش للأول، وإنما هي فراش للثاني. ما دام هي فراش للثاني فما ظهر من الآثار يكون للفراش يعني للزوج الثاني، فالولد يلحق بالثاني. الخامس، لا يرثها الزوج لو ماتت بعد العدة. يقول إذا انتهت العدة فمات زوجها واقعا، يعني زوجها فمو يمها لكن في محل مات الزوج بعد إنهاء العدة، خب هي ترثه ولا ترثه؟ هي لا ترثه. وكذا إن ماتت هي بعد العدة، قضت العدة ثم ماتت، الزوج يرثها أو لا يرثها؟ لا يرثها. لماذا؟ لهذا النقطة اللي تكررت عندنا، وهي أن المرأة ما دامت في العدة، المرأة بعد إنهاء العدة ليست بزوجة الأول. المرأة التي غاب عنها زوجها ورفعت أمرها للحاكم الشرعي فضرب الأجل ثم لم يظهر الزوج ثم أمرها بالاعتدال عدة الوفاة، إذا أنهت هاي عدة الوفاة أنهتها الزوجة فلم تعد زوجة للغائب. فإذا مات هو بعد العدة هي لا ترثه لأنها ليست زوجة له، إذا هي ماتت بعد العدة هو لا يرثها أيضا لأنها ليست زوجة، ولا يرثها الزوج لو ماتت بعد العدة، وكذا لو لا ترثه يعني لو مات بعد العدة. والتردد لو مات أحدهما في العدة، يقول هناك تردد فيما إذا مات أحدهما في العدة، مثلا المرأة تعتد في العدة تموت، هل يرثها الزوج زوجها الغائب أو لا، أو هي في العدة فيموت الزوج فهل هي ترثه أو لا ترثه. والأشبه الإرث، الأشبه أنها ترثه. هاي النقطة لعله أكثر من المسائل تتمحور عليها، وهي أن الحاكم إذا أمرها بالاعتداد عدة الوفاة، هذه المرأة بعد إنهاء العدة ليست بزوجة لانقطاع العصمة بينها وبين زوجها الغائب، لكن في العدة هل هي زوجة كما أن المطلقة في العدة الرجعية زوجة أو أنها ليست كذلك؟ الروايات تدل على ذلك. الفصل السادس في عدة الإماء والاستبراء، يعني هذه المسألة مرتبطة بعدة الإماء فلا ندخل فيها وننتقل إلى الفصل السابع. الفصل السابع في اللواحق، المسائل المرتبطة بلواحق العدد، وفيه مسائل متعددة نأخذها بالترتيب. المسألة الأولى، لا يجوز لمن طلق رجعيا أن يخرج الزوجة من بيته إلا أن تفعل إلا أن تأتي بفاحشة. خب مر علينا إلى الآن، انتهينا من عدة الوفاة، نرجع إلى أصل الطلاق، عدة الطلاق الرجعي. المطلقة في عدة الطلاق الرجعي ما دامت في العدة الرجعية هي زوجة، أو قل بحكم الزوجة، واضح المطلب؟ فكل الآثار التي تترتب على الزوجة تترتب عليها وإن كانت مطلقة لأنها في العدة الرجعية. نعم، إذا أنهت العدة الرجعية فهي ليست بزوجة بعد. خب من الآثار التي تترتب على ذلك أنه هل يجوز للزوج أن يخرجه من بيته، أن يخرجها من بيته ما دامت في العدة ولا؟ لا، كما أن الزوجة غير المطلقة لا يجوز للزوج أن يخرجها من بيته، المطلقة في العدة الرجعية أيضا لا يجوز له إخراجها من بيته إلا إذا جاءت بفاحشة، إلا إذا ارتكبت فاحشة. المقصود بالفاحشة كما تدل عليه الآية، هذا مضمون الآية، والمقصود بالفاحشة كالزنا، كأن تزني فإذا زنت هو يخرج من بيتها، أو سرقت كالسرقة كالزنا كالقاتل، كل هذه فواحش. وهي خلنا نقرأ المسألة الأولى، لا يجوز لمن طلق رجعيا أن يخرج الزوجة من بيته، طبعا ما دامت في العدة، هذا قيد مهم، ما دامت في العدة، إلا أن تأتي بفاحشة، وهي يعني الفاحشة أن تفعل ما يجب به الحد، أن تفعل عملا يجب عليه به الحد، كالزنا حد الزنا أو حد السرقة أو حد القتل، فتخرج هذه المرأة يعني من بيت الزوج لإقامته مطلقا، تخرج لإقامة الحال مو أنها تخرج مطلقا. بعدين المصنف شوية يخفف من حدة المسألة، يقول وأدنى ما تخرج له أن تؤذي أهله، مو كل فاحشة، أو قل مو فقط لأجل الفاحشة تخرج من بيته، لا، إذا ارتكبت ما عملا أقل ما تخرج هذه الزوجة لأجل أن تؤذي أهله، مثلا هذا الزوج اللي طلق زوجته أمه أبوه مثلا في البيت، هاي المطلقة في العدة تؤذي الأب، تؤذي الأب أو تؤذي الأم بلسانها مثلا، تستطيل عليهم باللسان أو بالضرب كما دلت، هذا مروي طبعا هناك روايات في ذلك، في فالزوج يقدر يخرجها لكي لا تؤذي يعني لهذا الغرض، وأدنى ما تخرج له أن تؤذي أهله، ويحرم عليها الخروج ما لم تضطر. طبعا نتيجة هذا المطلب اللي ذكرناه أنه أن جواز الخروج لا ينحصر بعد الفاحشة. لا، إذا ارتكبت الزوجة عملا ولو إيذاء الأهل مثلا أو من ما كان من هذا القبيل، هذا قد مو فاحشة، لكنه يجوز للزوج إخراجها إذا ارتكبت ذلك، فلا يحصر جواز الخروج بارتكاب الفاحشة. جواز الإخراج لا يحصل بارتكاب الفاحشة، ويحرم عليها الخروج ما لم تضطر. فهذا تكليف الزوج، الزوج ما يقدر يخرجها إلا للفاحشة أو ما كان من قبيل الإيذاء. أما الزوجة هي يجوز لها الخروج أو لا يجوز لها الخروج؟ يقول يحرم عليها الخروج إلا إذا كان في إلا إذا كان هناك اضطرار للخروج. الاضطرار له أمثلة، مثلا مثال هذا المثال مروي موجود في الروايات، أن لا يعطيها نفقة، لأن الزوجة ما دامت في العدة يجب على الزوج أن يصرف عليها شنو؟ نفقة. فإذا لم يصرف عليها نفقة فوصل الحال بها إلى الاضطرار، فيجوز أن تخرج لأجل أن تحصل على نفقة، لأن هذا من أمثلة الاضطرار. ويحرم عليها الخروج ما لم تضطر، ولو اضطرت إلى الخروج لأجل تحصل النفقة أو لاضطرار آخر خرجت بعد انتصاف الليل. شوفوا حتى هذا الخروج دل الروايات دلت على أنه لا يكون خروج في النهار، وإنما هي يجوز لها الخروج في حال الاضطرار في الليل بعد انتصاف الليل، وعادت يعني إلى بيت المطلق قبل الفجر. وهذا في الروايات محمول على رجحان الستر لها، أن المرأة الأفضل أن تستر نفسها، هذه المطلقة في العدة الأفضل أن تستر نفسها. زين، طبعا إذا هذا إذا انقضت الضرورة في هذا المقدار، يعني إذا قدرت أن تحصل على نفقة مثلا في خروجها من الليل إلى طلوع الفجر، من منتصف الليل إلى طلوع الفجر، فلتفعل ذلك. أما إذا لم تنقضي ضرورتها، لم تحصل على النفقة بهذا المقدار، فيجوز لها أن تخرج طبعا مع الستر، أن تخرج في النهار وعادت قبل الفجر، ولا تخرج في حجة مندوبة إلا بإذنه. الآن لو فرضنا أنه كان عليها حج واجب، ويجوز لها أن تخرج لأن الحج الواجب من أمثلة الضرورة، يجوز لها أن تخرج بلا إذنه. أما الحج المندوبة حج مستحبة، هل يجوز لها أن تخرج للحج المستحبة أو لا؟ يقول المصنف لا، إلا إذا كان بإذنه طبعا، إذا هو أذن فيجوز لها أن تذهب حج مستحبة، أما بلا أن تستأذن منه لا يجوز لها أن تذهب لإتيان الحج المستحبة. وتخرج في الواجب كما يقول، يعني تخرج هذه المطلقة في الحج الواجب وإن لم يأذن، لأن الحج الواجب من الضرورات كما في كل واجب مضيق، كل واجب مضيق كل واجب مضيق هو من أمثلة الضرورة، يعني يلزم الإنسان أن يأتي به فوراً، واضح، لأن وقته مضيق لا أنه موسع. وكذا فيما تضطر إليه ولا وصلة لها إلا بالخروج، كل عمل هي تضطر إليه، واضح، يعني يحصل اضطرار إليه، اضطرار واقعي إليه، هم يجوز لها الخروج إذا لم يمكن دفع الاضطرار إلا بالخروج. وتخرج في العدة البائنة أين شاءت، المطلقة في العدة الرجعية لا يجوز لها الخروج لأنها زوجة فلا تخرج إلا بإذن زوجها. أما المطلقة في العدة البائنة يعني بعد طلاق البائن، إذا التزمت المرأة عدة، طبعا في الطلاق البائن ليس هناك عدة، لكن يسموها عدة، يعني هاي المدة من حين الطلاق إلى مثلا 3 أشهر أو إلى 3 أقراء يسموها عدة الطلاق البائن، وإلا لا، الطلاق البائن ما بيعدة. من بعد الطلاق إلى 3 أشهر، من بعد طلاق البائن إلى 3 أشهر هل يجوز لها الخروج المطلقة بطلاق البائن ولا؟ يقول نعم، وتخرج في العدة البائنة أين شاءت. لماذا؟ لأنه في الطلاق البائن انقطعت العصمة بمجرد أن يطلقها طلاق بائن، انقطعت العصمة بين الزوج والزوجة. المسألة الثانية، نفقة الزوجة، نفقة الرجعية لازمة في زمان العدة، واضح هذا؟ يلزم أن على الزوج أن يدفع نفقة المطلقة الرجعية ما دامت العدة، وكذا كسوتها ملبسها، وكذا مسكنها وكسوتها ومسكنها يوما فيوما، واضح؟ يوم يوم كن هو يدفع النفقة، نفقة الأكل، نفقة الكسوة، نفقة المسكن، إلى مسلمة كانت أو ذمية. حتى إذا كانت ذمية يجب عليه أن يدفع النفقة. أما الأمة فإن أرسلها مولاها ليلا ونهارا، هاي مسألة، وهو أن الأمة إذا كان لها زوج وكان لها مالك، والزوج لها حق، للزوج عليها حق النكاح، حق الزوجية، وللمالك عليها حق الملك، أن تعمل له وأن تفعل كذا. فإذا مولاها أرسلها يعني إلى بيت الزوج ليلا ونهارا فلها النفقة والسكنى، يعني يلزم على الزوج اللي طلقها ما دامت هي في العدة أن يدفع النفقة. لماذا؟ للتمكين التام، لأنها مكنت نفسها من زوجها ليلا ونهارا، تمكين تام، فيلزم أن يدفع النفقة التامة وإن طلقها ما دامت في العدة. فإن أرسلها مولاها ليلا ونهارا، أرسلها يعني إلى بيت الزوج، يعني أسقط حقه منها، المولى المالك أسقط حقه منها، فلها النفقة يعني من قبل الزوج والسكنى لوجود التمكين التام. ولو منعها ليلا أو نهارا فلا نفقة لعدم التمكين التام. بعد حتى إذا كانت هذه في العدة، في عدة الطلاق الرجعي، الزوج لا يلزمه أن يدفع نفقتها. هذا المطلب يذكروه كلان، يعني مو فقط في العدة، مو فقط في الطلاق، واضح؟ كلان الزوج لا يلزمه النفقة إذا لم يمك، إذا هذه الأمة لم تمكن تمكين تام، لم تمكنه تمكينا تاما. في الطلاق أيضا نفس الكلام، يعني إذا طلقها ولم تكن قد مكنت زوجها بأن لم يرسلها المولى ليلا ونهارا إلى بيت الزوج، الزوج بعد ما يلزمه أن يدفع النفقة التام، ما يلزم أن يدفع النفقة لعدم التمكين التام. ولا نفقة، هذا بالنسبة للمطلقة بالطلاق البائن، ولا نفقة للبائن ولا سكنى. المطلقة بالطلاق البائن مو الأمة، الحرة، حتى الحرة رجع إلى أصل المطلب، مو في المطلب ذكر نفقة الرجعية لازمة، لكن نفقة البائن لازمة ولا ليست لازمة؟ ليست لازمة. لماذا؟ لانقطاع العصمة والزوجية بعد هذه بالطلاق البائن ليست زوجة، فإذا لم تكن زوجة فلا يلزم زوجها النفقة ولا السكنة، ولا نفقة للبائن ولا سكنة إلا أن تكون حاملا كما دلت عليها الروايات. إذا كانت حامل وطلقها زوجها طلاقا بائنا، مثلا طلقها 3 مرات بينها رجعتان وكان الطلاق الثالث حال الحامل، فلها النفقة والسكنى حتى تضاع، يعني حتى تضع الحامل، وتثبت العدة مع الوضع بالشبهة. واضح أن مر علينا هذا لعله، أنه الموضوع بوضع الشبهة يلزمها أن تعتد من وضع الشبهة. طبعا تعتد منه، لكن نفقة مو واجب عليه أن يدفعها، الواضع ما يدفع نفقة لأنه هاي مو زوجته، وإنما هناك حكم بأن حكم تعبدي أن الواضع أنه بوضع الشبهة يلزم الاعتداد عدة الطلاق، وتثبت العدة يعني عدة الطلاق مع الوضع بالشبهة. وهل تثبت النفقة لو كانت حاملا؟ طبعا النفقة نفقة واطئ الشبهة على هاي الموضوع أصلا النفقة مو واجبة، لكن إذا كانت حامل هل يلزم يعني من واطئ الشبهة هل يلزم واطئ الشبهة أن يدفع النفقة؟ يقول وهل تثبت النفقة لو كانت حاملا، كانت يعني موضوع بواطئ الشبهة. قال الشيخ نعم. واضح؟ فلعله هذا نعم ربما تكون هذه النفقة للحامل لا للحاملة، واضح؟ لا للموضوع بوضع الشبهة، وإنما للحامل باعتبار أن الحامل يلحق واضع الشبهة فيلزم أن يدفع واضع الشبهة النفقة لأجل الحامل لا لأجل الحامل. قال الشيخ نعم. المصنف ما يرضى، يقول وفيه إشكال ينشأ من توهم اختصاص النفقة بالمطلقة الحامل دون غيرها من البائنات. هناك توهم منشأ هذا التوهم، يعني مفاد هذا التوهم أن النفقة تختص بالمطلقة الحامل، وهذه ليست مطلقة حامل وإنما هي موطوءة بالشبهة، واضح؟ وهي حامل، فإذا كانت موطوءة بالشبهة وظهر أنها حامل هذه يلزمها، يعني حتى إذا كانت حامل لا يجب على الواطئ الشبهة أن يدفع النفقة، وإنما تكون كغيرها من البائنات، ليس على المطلق أن يدفع النفقة. زين، إلى المقدار إلى هنا، هالمقدار يكفي والحمد لله رب العالمين.